أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق فيما ذكره السكاكي في تعريف الحقيقة والمجاز، وقلنا بأنه أورد على كلام السكاكي عدة إشكالات. تقدم الإشكال الأول وجواب الشارح عن هذا الإشكال. الإشكال الثاني الذي عبر عن بقوله وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر. وحاصل الإشكال الذي أورد على السكاكي بأنه نحن لا نسلم أن الوضع يتناول الوضع بالتأويل كما تقدم في الإشكال الأول، لكن هنا في الإشكال الثاني نتنزل ونقول سلمنا أن الوضع يتناول الوضع بالتأويل، فيكون للوضع فردان، فرد يسمى الوضع بالتحقيق وفرد آخر يسمى الوضع بالتأويل، إلا أنه مع ذلك لا نحتاج إلى القيد. خلافا لما تشبثت به أيها السكاكي بأنه لا بد من ذكر القيد لكي تدخل الاستعارة في تعريف ماذا؟ في تعريف المجاز، وتخرج الاستعارة من تعريف الحقيقة. نحن نقول نستطيع أن نؤدي الغرض، وهو أنه تدخل الاستعارة في تعريف المجاز بدون الحاجة إلى هذا القيد. إذ يقال بأنه نعرف المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، ونسكت لا نأتي بقيد. فحينئذ نقول بأن الاستعارة تدخل في هذا التعريف، هو تعريف المجاز. لماذا؟ لأنه يقال عن الاستعارة بأنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، غايته أنه غير ما وضعت له ماذا؟ بالتحقيق، صحيح؟ فنحن إذا أزلنا القيد في التعريف وقلنا بأن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، يعني الأعم، سواء كان بالتحقيق أو بالتأويل، فنقول الاستعارة يقال في حقها أنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، أعني الوضع بالتحقيق. يخرج لما يخرج تخرج الاستعارة. نعم
في غير ما وضعت له.
نعم الاستعارة مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، لأن قلنا ما أكتف. يقول نعم نسلم بالإشكال. متى نسلم؟ لو عرفنا المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل، في خصوص التأويل. لو قيدنا غير ما وضعت له بالتأويل وأتينا بقيد التأويل، هنا يحصل إشكال. الاستعارة تخرج لما تخرج؟ تخرج بأنها لأنها كلمة مستعملة فيما وضعت له بالتأويل، لا أنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل. فالإشكال إنما يتم وتخرج الاستعارة عن تعريف المجاز لو أتينا بقيد ماذا؟ التأويل. أو قلنا أن الوضع لا يتناول إلا ماذا؟ التأويل. واضح؟ متى يتم الإشكال؟ في موردين. إذا صرحنا بقيد التأويل في تعريف المجاز يلزم الإشكال، تخرج الاستعارة، لأنه سيكون تعريف المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل. تخرج ما تخرج؟ تخرج الاستعارة ما تخرج؟ تخرج، لأنه لا يقال عنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل، بل كلمة مستعملة في ما وضعت له بالتأويل. أو نقول لا، ما نحتاج الإشكال يتم أيضا لو قلنا بأن الوضع ليس له فردان، إنما له فرد واحد وهو الفرد التأويلي. يتم لما يتم؟ يتم الإشكال. لكن نحن لم نقيد في تعريف المجاز بالتأويل، ولم يدعي أحد أن الوضع إذا أطلق إذا أطلق لا يتناول إلا الفرد التأويلي، بل يتناول الفرد الأعم من التأويل ومن التحقيق. فعندما تقول كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بنحو الأعم التأويل والتحقيق، والاستعارة يقال عنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له أعني بالتحقيق. وبعبارة فنية، اصطلاحات نستعمل أكثر، نقول بأن الوضع مشترك معنوي، والمشترك المعنوي وهو الوضع له فردان، الفرد الأول الوضع بالتأويل، والفرد الثاني الوضع ماذا؟ بالتحقيق. لا، الوضع مشترك معنوي له فردان. لما ذكر في علم المنطق أن المراد من المشترك المعنوي هو ذلك اللفظ الكلي الموضوع لمعنى واحد بوضع واحد، غايته أن هناك تعدد في مقام المصداقية والفردية. مثل إنسان مشترك، ماذا الإنسان؟ مشترك معنوي. الرجل مشترك معنوي. خب، فنقول الوضع مشترك معنوي، وإذا كان مشترك معنوي له فردان، وضع بالتأويل ووضع بالتحقيق.
مشترك معنوي
ذلك اللفظ الكلي الموضوع بوضع واحد، فلا تعدد في مقام الوضع، إنما التعدد في مقام الانطباق والمصداق، بخلاف المشترك اللفظي هو ذلك اللفظ الواحد الذي وضع بأكثر من وضع واحد ولأكثر من معنى. فهناك تعدد في الوضع وتعدد في المعاني في المشترك اللفظي، أما في المشترك المعنوي لا يوجد لا تعدد في الوضع، وبالتالي لا توجد تعدد في المعنى. فنقول الوضع مشترك معنوي، مشترك معنوي له فردان. خب، إذا كان له فردان فإن المشترك المعنوي يصدق بوجود أحد فرديه، صحيح؟ والمشترك المعنوي يصدق بوجود أحد فرديه، فإن الإنسان يصدق بوجود أحد أفراده. فحينئذ إذا اتضح ذلك، عندما نقول المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، ألا ينطبق على الاستعارة أو ما ينطبق؟ ينطبق على الاستعارة، لأنه المشترك المعني وهو وضعت، يعني الوضع. ينطبق على الفرد التحقيقي، فيقال من غير ما وضعت له بالتحقيق، صحيح؟ لأن ما وضعت له ينطبق على الفرد التحقيقي، فتقول كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق. فيدخل المجاز في تعريف ال... فيدخل الاستعارة في تعريف المجاز. واضح الجواب؟ واضح الإشكال؟ استغفر الله، إشكال، واضح الإشكال؟ إذن الإشكال ما يحتاج إلى هالقيد من غير تأويل وكذا، لأنه حتى لو سلمنا تناول الوضع للوضع بالتأويل لا نحتاج إلى هذا القيد. الشارح يجيب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال عدة أجوبة. الشارح أجاب بجواب قال أن هذا الإشكال لا يرد على من؟ على السكاكي. والجواب هو الجواب، يعني والجواب عن هذا الإشكال الثاني هو الجواب عن الإشكال الأول، إذ يقال أن المستشكل توهم أن قيد التأويل أو التحقيق إنما جيء به للإحتراز عن بعض أفراد تعريف الوضع في بحث الحقيقة والمجاز، للإحتراز عن بعض الأفراد الداخل في تعريف الوضع في بحث الحقيقة والمجاز. أشرنا أمس أن الوضع له تعريفان، له مصطلحان، تعريف الحقيقة والمجاز، تعريف الاستعارة. هذا المستشكل دائما يتوهم أنه هذا في فردين الوضع كذا. نقول قد تقدم أمس أن هذا القيد إنما هو لرفع إجمال الاشتراك، هذا القيد إنما هو لرفع إجمال الاشتراك العارض على لفظ الوضع، وليس ناظرا إلى مشكلة في تعريف الوضع الذي ذكره السكاكي بأنه تعين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه. أصلا مو ناظر إلى التعريف، كل القيد إنما أتى به لماذا؟ لكي يرفع إجمال الاشتراك. فلا معنى للجواب بأنك تقول بأنه لو حذفنا القيد لصدق أن يقال عن الاستعارة بأنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له عن التحقيق. قل ليست المشكلة في علاج حيثية دخول الاستعارة وعدم دخولها، ليست المشكلة هنا في هذا القيد دخول الاستعارة وعدم دخولها، الحاجة إلى القيد لرفع إجمال الاشتراك في ما وضعت. ولو حذفنا القيد لما رفعنا الاشتراك الحاصل في ماذا؟ في الواضع والألفاظ المشتقة من كالموضوع ووضعات. واضح؟ فالجواب الذي ذكرناه في الجلسة السابقة بعينه يأتي على يصلح جوابا عن هذا الإشكال، مع وجود أجوبة أخرى على هذا الإشكال لا يهمنا الآن التعرض لها، تحت في التعريف وفي إشكالات على التعريف. قال وبهذا، اتضح؟ قال وبهذا، يعني بنفس الجواب، يخرج الجواب عن سؤال آخر، وهو أن يقال هذا الإشكال فقط. الجواب قال وبهذا،
هذا الإشكال كله طاحن صادق.
إشكال ما يهمنا، إشكال على إشكالات أريدت على حتى الإشكال الأول ما ذكرنا منه القائل، إشكالات أريدت على السكاكي. قال وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر، سواء في واحد سأل أو هو نفس المصنف التفت إلى إشكال فأورده وأجاب، ما في مشكلة. وهو أن يقال لو سلم، هي تنزل عن الإشكال الأول، لو سلم تناول الوضع له، الوضع له تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه للوضع بالتأويل فلا تخرج الاستعارة أيضا، فلا نحتاج إلى هذا القيد. وأنت أتيت بالقيد لكي ماذا؟ لكي لا تخرج الاستعارة. نقول لا، فنستطيع أن لا نقول ونأتي بقيد التحقيق مثلا ومع ذلك ماذا؟ لا تخرج الاستعارة. فكيف تقول أيها السكاكي واحترزت بقولي، تذكر أمس العبارة، وقولي بالتحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة أو أن لئلا تخرج الاستعارة، ما نحتاج، هاي إشكال. يقول فلا تخرج الاستعارة أيضا، لماذا لا تخرج الاستعارة مع عدم وجود هذا القيد؟ قال لأنه يصدق عليها على الاستعارة أنها مستعملة في غير ما وضعت له، غايته أنه ما وضعت له مشترك معنوي، والمشترك المعنوي ينطبق على أحد فرده وهو التحقيق، فيقال غير ما وضعت له بالتحقيق. يصدق ما يصدق؟ يصدق نعم في الجملة، لأنه يصدق عليها أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة. ما هو قسم الجملة؟ أعني الوضع بالتحقيق،
لأنه مشترك معنوي،
مشترك معنوي له فردين. نعم، والمشترك المعنوي يصدق في الجملة بانطباق أحد فردين. ويجاب عن هذا الإشكال بجواب آخر، أنه وإن كان يصدق أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة، أيضا يصدق أنها غير مستعملة في ما وضعت له في الجملة، فكما أنه يدخل كذلك في لحاظ آخر يخرج. تفتين؟ فهذا الإشكال فيه محل إشكال في أجوبة أخرى عليه. أنت تقول بأنه يصدق عليها أنها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة، نقول أيضا يصدق أنها غير مستعملة في ما وضعت له في الجملة، فبلحاظ أنه يدخل في لحاظ أنه أيضا يخرج، فيكون هذا
مستعملة في غير ما وضعت
مثلا. يعني أقول هذا فهذا كلام صالح للإدخال وصالح لل بهاللحاظ يدخل بهاللحاظ يخرج، هذا لا يصح أن يذكر قيدا، يعني لابد أن نحتاج إلى القيد على أي حال. لكن هذا بحث التعريف الآن كثير. يقول إذ غاية ما في الباب، يعني إذ غاية ما يلزم في الباب أن الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل والقدر الجامع وهو المشترك المعنوي محفوظ في ماذا؟ في أحد فردي. لكن شوف هاي يقول نعم يتم الإشكال، لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل، يعني لا جهة لتخصيص الوضع بالوضع بالتأويل فقط، وإلا لو خصصنا بالوضع بالتأويل لازم إشكال، لكن أنا عندما أقول في ما وضعت له أسكت ينطبق على الأعام من التأويل والتحقيق، فلا إشكال. نعم لا يقول لا جهة لكي يتم الإشكال، لكن لا جهة لتخصيص الوضع بالوضع بالتأويل فقط. كيف تخصص؟ إما أن تذكر قيد التأويل أو تدعي أن الوضع لا يتناول إلا الوضع بالتأويل، في هالحالة يتم الإشكال، لكن لا جهة للتخصيص. ما هو وجه التخصيص؟ لا وجه له. يقول لكن لا جهة لتخصيص الوضع بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البتة. ماذا؟ أبدا. يعني واضح. خب هذا الإشكال الثاني ماذا وجوابه أيضا؟ إذا في إشكال لحد الآن تام؟ ما في إشكال تام لحد الآن. الإشكال الثالث هو يذكر أربع إشكالات، هاي الإشكال الثالث كما لاحظنا أنه السكاكي لم يذكر في تعريف الحقيقة اللغوية ما يشير إلى اصطلاح التخاطب، حيث عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له من غير تأويل في الوضع، ولم يشر إلى قيد اصطلاح التخاطب، بخلاف من؟ بخلاف الخطيب، فإن الخطيب كما بينا في الجلسة السابقة عرف الحقيقة اللغوية بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له في اصطلاح التخاطب أو في اصطلاح بهد التخاطب. لكن السكاكي نفس لكن السكاكي نفسه قد أتى بما يعبر عن اصطلاح التخاطب في تعريف المجاز اللغوي، صحيح؟ حيث ذكر عبارة طويلة وهي قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، فأشار إلى ما يعبر عن اصطلاح التخاطب، فحينئذ يتوجه إشكال على من؟ على السكاكي. أيها السكاكي، كما أنه يحتاج إلى قيد اصطلاح التخاطب في تعريف المجاز اللغوي باعترافك حيث ذكرته قيدا في تعريف المجاز اللغوي، فكذلك أيضا يحتاج إلى القيد في ماذا؟ في تعريف الحقيقة اللغوية. وقد أشرنا في المباحث السابقة عندما تعرضنا إلى تعريف الحقيقة اللغوية في بحث المباحث متقدمة جدا، أشرنا إلى قيد في اصطلاح التخاطب وشرحنا وبينا أهميته، تذكرون؟ وإذا حذفنا القيد يحصل خلل في التعريف. فمثلا نسأل من؟ نسأل السكاكي، لو استعمل المتكلم لفظ الصلاة في ماذا؟ في الأفعال المخصوصة من ركعات وسجدات، وكان المتكلم من أهل اللغة، على تعريف الخطيب وعلى حق المطلب وواقعه، يعني مقتضى الحق أن هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟
مجازي،
هذا استعمال مجازي، لأنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، لأن في اصطلاح التخاطب وهو اللغة لفظ الصلاة موضوع للدعاء. لكن على تعريف من؟ على تعريف السكاكي يصح أن نقول بأن لفظ الصلاة قد استعملت فيما وضعت له وهي الأفعال المخصوصة، إذ سيصح أن نقول أن لفظ الصلاة قد وضعت للأفعال المخصوصة في عند من؟ عند الشرع. فبناء على ما ذكرت لا يوجد قيد في اصطلاح التخاطب، يكون هذا المثال حقيقة لو مجاز؟ يكون هذا المثال حقيقة، مع أن السكاكي هو يعترف ويصرح بأن هذا مجاز، لأنه عرف المجاز بأنه ماذا؟ استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. تفتينا؟
يعني اسمه
تعرف الحقيقة تعرف المجاز، نعم، يصير تداخل في التعريفين، يصير مثال يدخل في الحقيقة ويدخل في المجاز، ويشترط في القسمة أن تكون قاطعة للشركة، لأن الكلمة إما أن تكون مجاز أو حقيقة. فباعتراف السكاكي أنه في هذا المثال الذي ذكرنا أنه هذا مثال للمجاز، ولهذا هو يقول أنا ذكرت في اصطلاح التخاطب في تعريف المجاز. فكيف حين، فكما أنه يحتاج إلى هذا القيد في وهو في اصطلاح التخاطب في ماذا؟ في المجاز، كذلك أيضا نحتاج إليه في تعريف الحقيقة. وإلا يلزم أن يكون مثال واحد هو مجاز وحقيقة، ولا يصح ولا يجوز، لأنه الحقيقة والمجاز يدور أمرها بين النفي والإثبات، لأن الكلمة إما تكون مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب أو لا، إما حقيقة أو مجاز، في النتيجة حقيقة أو مجاز ما يصير، وهو أيضا لا يعترف بذلك. فنقول إشكال، مو إشكال على مبناه، إشكال على تعريفك، التعريف قاصر عن بيان المبنى، واضح الفكرة؟ مو تقول إشكال مبنائي، لا، هو يسلم قطعا أن هذا هذا مجاز، فنقول التعريف قاصر عن بيان المبنى، قاصر عن بيان الواقع، فينبغي عليك أن تذكر قيد في اصطلاح التخاطب. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال أجيب، نقل الشارح ثلاث أجوبة عنه. شوف كل بحث الآن، بحث التعريفات والإشكالات والأجوبة، ذكر ثلاثة ذكر الشارح أجوبة ثلاثة على ماذا؟ على هذا الإشكال، وهو يرتضي الجواب الأول فقط. نحن نذكر الآن، نقرأ فقط نقرأ هذا المقدار ثم نأتي للأجوبة. قال هاي الإشكال، هاي الاعتراض كان الاعتراض الثالث. قال ورد أيضا ما ذكره، يعني ما ذكره السكاكي، بأن التقييد باصطلاح به التخاطب أو ما يؤدي معنى هالعبارة التي لا تحفظها ولن تحفظها أيضا. خب، كل ما قريتها لحين مقدر أحفظها ولا أريد أحفظها بعد. قال بأن التقييد باصطلاحا به التخاطب أو ما يؤدي معناه كما فعل السكاكي كما لا بد منه في تعريف المجاز. ليش لا بد منه في تعريف المجاز؟ ليدخل فيه في تعريف المجاز نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء. فيكون مجاز أو مجاز؟ مجاز، لأنه استعمال في غير ما وضع له باصطلاح به التخاطب، وإن كان هو موضوع له باصطلاح ليس به التخاطب. واضح؟ يقول كما أن ليدخل فيه لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء مجازا. خب إذا دخل في تعريف المجاز لابد أن هذا المثال يخرج عن تعريف الحقيقة. خب كيف يخرج إذا ما ذكرت في اصطلاح التخاطب؟ إذا ما ذكرت في اصطلاح التخاطب لن يخرج من تعريف ماذا؟ الحقيقة. شوف العبارة، يقول كذلك لابد منه في تعريف الحقيقة. ليش؟ أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ، يعني هذا المثال الذي ذكره سابقا وهو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء، كيف يخرج عن تعريف الحقيقة؟ إذ يقال أنه استعمال لفظ في موضع له، لأنه ما قلت موضع في اصطلاح التخاطب. إذ يقول ليخرج عنه نحو هذا اللفظ، لو لفظ الصلاة المستعمل في الدعاء، لأنه مستعمل فيما وضع له في الجملة، فاصطلاحا ليس به التخاطب، إذ اصطلاح التخاطب هو الشرع وهو موضوع في اللغة. وإن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح وهو اصطلاح ماذا؟ التخاطب. واضح الإشكال إن شاء الله. الأجوبة الثلاثة. الجواب الأول بأن هذا الإشكال إشكال سيال لا يأتي فقط في هذا المثال وهو تعريف الحقيقة والمجاز، بل إشكال عام في كل ما يكون من الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات. وقد أشرنا إلى هذا المطلب مفصلا في صفحة 283 أول مطالب البيان، حيث 283 حيث أشكل هناك على تعريف الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية بأنه هذه الأقسام تتداخل. تذكرون على السبورة حيث كتبت تذكروا هذا المطلب. خب وأجبنا هناك بجواب وقلنا في مقام الجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات. مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار ماذا؟ باعتبار الإضافات. وأشرنا إلى أنه كثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه. مطلب الذكر مفصل أشرنا إليه، وإجمال البحث ما بنعيد المطلب كله، أخذنا في درسين ممكن. إجمال البحث أن الأمور على قسمين، أمور نسبية اعتبارية إضافية، كلها عبارة واحدة، نسبية اعتبارية إضافية، وعندنا أمور حقيقية ذاتية. اعتبارية أو نسبية أو إضافية كلها عبارات شتى، وعندنا أمور ليست نسبية واعتبارية، ثابتة لا تتغير. مثال الأول الكثرة والقلة، فالشيء قد يكون كثيرا بالنسبة إلى شيء آخر، لكن هذا إذا نسبته إلى شيء آخر يكون ماذا؟ قليلا. صحيح؟ الكثرة والقلة من الأمور النسبية أو غير النسبية؟ نسبية. الطول والقصار من الأمور النسبية. الفقر والغنى من الأمور النسبية. تتغير باختلاف الإضافات والاعتبارات، ليس لها وصف ثابت. إذا نسبتها إلى ألف تكون كذا، إذا نسبتها إلى باء تتغير. نفس هذا الشيء يتغير باختلاف النسب والإضافات. وعندنا أمور لا تتغير باختلاف النسب والإضافات. فإن الظلم والعدل مثلا من الأمور ماذا؟ من الأمور الثابتة. الظلم ظلم، نعم، الحق والباطل وغيرها من الأمور الثابتة التي لا تتغير باختلاف النسب والإضافات. وذكرنا أيضا أنه الأمور التي تختلف باختلاف النسب والإضافات لا بد في تعريفها من بيان ماذا؟ قيد الحيثية. تقول من حيث، وأشرنا إلى ذلك مفصلا في بحث الدلالات الثلاث. فإن الشيء الواحد قد يكون ثابت بالتضمن، وقد يكون ثابت بالالتزام، وقد يكون ثابت بالمطابقة. صحيح؟ شيء واحد، تذكرون الجرم والشمس وما شاكل ذلك، هذا الشيء الواحد قد يكون دلالة مطابقية، قد يكون دلالة تضمن، قد يكون دلالة التزامية باختلاف اللحاظات والنسب والإضافات. وما كان مختلفا باختلاف الاعتبارات والنسب قيد الحيثية موجودة في تعريفه ومراده، إلا أنه كثيرا ما يحذفونه اعتمادا على ماذا؟ على انسباق الذهن إليه. تذكرون؟ لأنه لما كان أمر اعتباري ونسبي فإنه يحذف هذا القيد اعتمادا على وضوح أن هذا الذي نعرفه نسبي، وإذا كان نسبي لا بد من قيد الحيثية، فلا نحتاج إلى تكرار قيد الحيثية. هذه قرينة عامة موجودة في جميع تعريفات الأمور التي تختلف بالحيثية والإضافة، قرينة عامة موجودة لا نحتاج إلى بيانها كل مرة. إلا وإذا اتضحت هذه الكبرى فنقول مقامنا من هذا القبيل. فإنه الحقيقة والمجاز الذي نريد تعريفهما هنا من الأمور الاعتبارية والنسبية. إذ الكلمة الواحدة كالصلاة، كلمة الواحدة اللي هي الصلاة مثلا بالنسبة إلى المعنى الواحد وهو الدعاء قد تكون حقيقة وقد تكون ماذا؟ مجاز. فالكلمة الواحدة بالنسبة إلى المعنى الواحد قد تكون حقيقة وقد تكون مجاز. فهذه الكلمة وهو الحقيقة والمجاز اعتباري لو نسبي، اعتباري لو ذاتي، نسبي اعتباري. فنقول مثلا لفظ الصلاة بالنسبة إلى الدعاء حقيقة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اللغة، ومجاز بلحاظ الشرع. فحينئذ يكون ما نبحث عنه داخل تحت هذه الكبرى المزبورة، وبالتالي يكون قيد الحيثية موجود قهرا في تعريفها كقرينة عامة موجودة في جميع الأمور التي تختلف بالاعتبارات. فلو أردنا أن نصرح بها ماذا نقول؟ هكذا نقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث أنها موضعة له. التفتين؟ فنقول فيما وضعت له من حيث أنها موضوعة له. هي قيد حيثية. الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث أنها موضوعة له. خب إذا قيد الحيثية موجودة يلزم الإشكال ما يلزم الإشكال؟ ما يلزم الإشكال. لأوش كان إشكالك عيدة؟ إشكالك أنك تقول لفظ الصلاة استعملت في معنى ماذا؟ في معنى الأفعال المخصوصة، وكان المتكلم من أهل اللغة، فنقول هذا لا يقال عنه كلمة استعملت فيما وضعت له من حيث أنه وضعت له، بل يصدق أنها كلمة مستعملة فيما وضعت له لكن من غير حيث أنها وضعت له، أو لا من حيث أنه وضعت له. خب هاي اللام والغير مدخولها يختلف. خب بالتالي إذن هذه الحيثية لما كانت موجودة قهرا لأن هذا من الأمور الاعتبارية، فحينئذ لا يدخل في تعريف الحقيقة ما ذكرتموه من إشكال، لأنه لا يقال عنها كلمة مستعملة فيما هي موضوعة له من حيث أنها موضوعة له.
هذا على استعمال مثلا
الشرع، نعم لفظ باختلاف الأمثلة، يعني لفظ الصلاة في الدعاء عند الشرع لا يقال أنه كلمة مستعملة فيما هي موضوعة له من حيث أنها موضوعة له. ويقول هذا الجواب واضح الآن، هي نفس الجواب العام، والذي يقوي الجواب خصوصية موجودة في تعريف الحقيقة والمجاز. التفت الآن، نحن نستعين بماذا؟ هل الذي تقدم نستعين بقرينة عامة، ودفعنا الإشكال عن الحقيقة والمجاز بالجواب العام. يقول الشارح لا سيما أن هذا الإشكال لا يأتي في مقامنا. كيف؟ عندنا قرينة خاصة وعندنا نكتة خاصة في تعريف الحقيقة، ببركة هذه القرينة الخاصة يندفع الإشكال. كيف مولانا العزيز؟ يقول عندنا قاعدة سمعتم بها وهي عرفية، أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. الحكم على الوصف مشعر بالعلية. بيان ذلك في مثال، عندما تقول الجواد لا يخيب سائله أو لا يخيب سائله، خب هنا عندنا حكم وهو ماذا؟ لا يخيب أو لا يخيب سائله أو سائله، هذا حكم. ما هو موضوعه؟ الجواد. فتقول الجواد لا يخيب سائله. هنا الحكم علق على وصف الموضوع. ما هو الموضوع؟ ما قلت الرجل، قلت ماذا؟ قلت الجواد. فعلقنا الحكم وهو عدم الخيب، عدم الخسارة، علقنا على كونه موصوفا بالجود. هذا يشعر على أن الحيثية التي ثبتت بسببها حكم عدم الخسارة ما هو؟ الجود. فوصف الجود هو العلة لثبوت الحكم.
ثبت عليها الحكم يعني.
نعم. لو سألت لماذا لا يخيف سائله؟ لأنه متصف بالجود، فيكون الوصف هو الجود، هو الذي يشعر بعلية ثبوت الحكم. واضح الفكرة؟ فما هي العلة في ثبوت الحكم وهو عدم؟ لماذا السائل لا يخسر لا يخيب؟ تقول لأنه متصف بالجود. فصار الوصف مشعر بعلية الحكم، فتستطيع أن تعلل الحكم بالوصف. مثال آخر واضح المثال لم واضح؟ مثال آخر تقول أكرم ضيفي العادل، أكرم ضيفي العادل، هنا عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، علق على وصف في الموضوع، ما هو الوصف؟ العدالة، عدالة الضيف، هذا الوصف يشعر بعلية ثبوت الحكم. فلو سألت مولاك الذي قالك أكرم ضيفي العادل لماذا أكرمه؟ تقول لأنه عادلون، فالوصف يشعر بالعلية ثبوت الحكم، فمن حيث أنه عادل ثبت له الإكرام، من حيث أنه جواد ثبت له أنه لا يخيب سائله. واضح الفكرة؟ إذا اتضحت هذه الكبرى نقول في تعريف الحقيقة نستطيع أن نطبق هذه الفكرة عليها. أنتم تقولون أن المراد من الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، صحيح؟ فهنا عندنا الحكم وهو الاستعمال، الكلمة المستعملة، فعندنا استعمال، هذا الاستعمال علق على وصف ماذا؟ فيما وضعت على الوضع، فعلق الاستعمال على ماذا؟ على الوضع. تقول الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له، فعندنا حكم بمثابة له الاستعمال، علقنا على ماذا؟ على الوضع، فتقول الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له، فنقول هذا يدل على علية الوصف للحكم، أي بالتحليل أي يدل على علية الوضع للاستعمال. فلو سئلت لماذا صار هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، تقول من حيث أنه وضع لا من حيث العلة،
يعني استعمل من حيث أنه
أحسن من حيث الوضع، فتقول الكلمة المستعملة فيما هي وضعت له، فعلق الاستعمال مستعملة فيما وضعت، فعلق الاستعمال على الوضع يكشف عن حيثية الوضع في ماذا؟ في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الاستعمال الحقيقي. واضح الفكرة؟ وهذا لم يجعله جوابا. هني سؤال، لماذا لم يجعل هذا جواب؟ جعل مؤيد تقوية للمطلب. الآن نقول هذا جعله بمثابة المؤيد لأنه لا يصلح بوحده لدفع الإشكال، لأنه التفت هي مطلب مهم، نقول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية والإشعار غير الظهور، هناك مرتبة يسمى مرتبة الإشعار ومرتبة الظهور، الإشعار دلالة ماذا؟ خفية، تعليق الحكم على الوصف، تقول مشعر بالعلية، أكو سمي أنت مشعر، ليش قالوا مشعر بالعلية؟ ما قالوا ظاهر في العلية، قالوا مشعر بالعلية، والإشعار دلالة خفية، والدلالة الخفية لا تصلح قرينة في التعريف، يعني يشترط في التعريف أن يكون ماذا؟ أن يكون ظاهرا واضحا، لأنه الدلالة الخفية تتناسب مع الإجمال والتعريف يتنافى مع الإجمال، لا يصلح أن تكون ماذا؟ قرينة لوحدها فقط وفقط، ليش؟ لأنها وحدها دلالة خفية، والدلالة الخفية يعني فيها إجمال، والإجمال يتنافى مع التعريف. نعم تصلح أن تكون مقوية لأنه في النتيجة دلالة، والدلالة الخفية تقوي أو متقوي؟ تقوي في النتيجة. ولهذا التفت لهذا المطلب أيضا في إن شاء الله في تطبيق الأصول وكذا، هذا تقولون على تعليق الحكم على الصشار بالعلية، هذا يحتاج إلى أم تحقيق، مطلب تحقيق مشعر. ما العلماء ما قالوا ظاهر في العلية، لكن نراهم في بعض الأحيان يستدلون هل احتمال صح أو مو صح، هل في تفصيل في المسألة، محل أعمق إن شاء الله ودراسة أعمق. شوف العبارة، قال: ويمكن الجواب بأن قيد الحيثية مراد، مراد فلا نحتاج إلى الذكر. خب بس كيف مجرد أنه مراد ما يدفع إشكال. خب إذا كان مراد لابد أن تبين المراد. هل يصح لك أن تقول أنا أعرف الإنسان بأنه حيوان وأقول أنا مرادي أنه ناطق؟ هل يصح لوحده كونه مرادا؟ هل كافي في الجواب؟ لا، كونه مرادا ولا نحتاج إلى ذكره اعتبارا على انسباق الذهن إليه، كما هو ذكر ذلك في ما تقدم في صفحة 283 في تعريف الدلالات الثلاث. قال: ويمكن الجواب بأن قيد الحيثية مراد في تعريف الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات. هذه الكبرى. فمن قال أن الحقيقة والمجاز من صغرى لهذه الكبرى؟ قال: ولا يخفى. هي ولا يخفى بيان للصغرى، أن ما نبحث عن مصداق إلى هذا الكبرى. واضح. يقول: ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز كذلك، يعني من الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات. بين لنا ذلك. يقول: لأن، أي لأن بيان الدليل الصغرى. قال: لأن الكلمة الواحدة كالصلاة بالنسبة إلى المعنى الواحد كالدعاء، حين باب المثال، قد تكون حقيقة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اللغة، وقد تكون مجاز بلحاظ الشرع. فصح أن يقال، فالغلط لو واحد سأل قال لك لفظ الصلاة حقيقة أو مجاز في الدعاء، تقول سؤال غلط. قل بحيث وش قصدك أنت؟ إذا كان بلحاظ الشارع، بلحاظ العرف، بلحاظ كذا، واضح؟ هاي كثير ما يقع في المغالطات.
السؤال
خطأ. استعمل بلي والجواب لو أنا استعملت كلمة الصلاة في الدعاء حقيقة أو مجاز، تقول غلط السؤال، هذا السؤال لا يجاب عنه. والجواب عن السؤال الخطأ يكون خطأ، وهذا كثير في المجادلات والمغالطات، كذا كذا غلط، أسئلة كثير غلط فيها. خب يقول: وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين. يقول: فالمراد، يقول فالمراد حينئذ ما هو؟ أنت قلت بأنه قيد الحيثية مراد، بين لنا كيف يكون مراد. قال: فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث أنها موضوعة له. هنا الآن الالتفات سؤال، يعني هنا إشكال قد يرد. نقول قد يقول قائل لو سلمنا هذا الجواب أن نسلم، فنقول كما أنه هذا القيد وهو في اصطلاح التخاطب لا نحتاج إليه في تعريف الحقيقة، كذلك لا نحتاج إليه في تعريف المجاز. أنت تقول قيد الحيثية كافي في دفع الإشكال، صحيح؟ فنقول أنه إذا كنا لا نحتاج إليه في تعريف الحقيقة، كذلك أيضا لا نحتاج إليه بتعريف المجاز، لأنه أنت قلت بلسانك أنه في اصطلاح التخاطب لا نحتاج إليه ببركة قيد الحيثية، وقيد الحيثية لا يحتاج إلى ذلك، فاندفع الإشكال عن الحقيقة وتوجه الإشكال إلى تعريف المجاز، فأصلحت شيئا وأخربت شيئا آخر. فحينئذ نقول، نسألك، إما قيد الحيثية نحتاج إليه أو لا؟ إن قلت لا نحتاج إليه فلا نحتاج له في الموردين، وإن قلت نحتاج إليه فنحتاج إليه في الموردين، فذكره في أحدهما دون الآخر تحكم. هذا الإشكال يرد؟ نقول هذا الإشكال لا يرد، لأنه الأصل أن يذكر قيد الحيثية. الإشكال مو في ذكره، نحن نريد أن نوجه عدم الذكر. فلو جاء شخص وذكر هذا القيد في التعريف وبين لنا قيد الحيثية ولم يكتفي بالقرينة العامة، لا يشكل عليه، نريد أن نوجه المطلب إذا حذف القيد. ولهذا قلنا قيد الحيثية كثيرا ما يحذف، لانسباق الذهن إليه. فحينئذ نقول الأصل في القيود أن تذكر وإن كان هناك قرينة عامة، لكن لو حذفت في بعض الموارد لوجود قرينة عامة ننفع الإشكال لوجود هذه القرينة العامة. فالمصنف الشارح أراد أن يوجه عدم ذكر القيد، وإلا الذكر هو الأصل. ولهذا قال كثيرا ما يحذف القيد اعتمادا على انسباق الذهن.
يعني إذا ذكر حقيقة الصلاح في تعريف المجاز مو معناته أنه يجب حذفه لأنه
نعم. قد يكتفى بالقرينة العامة، قد لا يكتفى بالقرينة العامة. التوجيه نحتاج إلى أنه نحتاج إلى حذفه ويحتاج إلى توجيه، أما ذكره لا يحتاج إلى توجيه. هذا الأصل، الأصل في القيود أن تذكر وإن وجدت قرائن عامة. واضح؟ خب فتأمل فتأمل بفسرها، كل واحد يفسرها بعدين إن شاء الله. قال بلي يقول بعدين لا سيما، هذا قلنا نكتة خاصة هي قرينة عامة، الآن نكتة خاصة. قال لا سيما أن تعليق الحكم بالوصف مفيد لهذا المعنى وهو قيد الحيثية. الحكم ما هو؟ الاستعمال الحقيقي. الوصف ما هو؟ الوضع. فنقول حينئذ الحقيقة الكلمة المستعملة، فسر لي فيما وضعت له. فالكلمة ماذا؟ المستعملة. حكمنا على الكلمة أنها ماذا؟ مستعملة. ووصفنا الكلمة ماذا؟ بأنها فيما وضعت له، وصفناها بالوضع. هذا يكشف على أنه ماذا؟ على أنه إنما صار استعمال حقيقي فيها من حيث أنه موضوعة لها من حيث الواضع. فالوصف حيثية تعليلية. واضح الفكرة؟ قال لا سيما أن تعليق الحكم مفيد لهذا المعنى، لكن قلنا ما جعل دليل. قال لا سيما هي من باب ماذا؟ من باب التقوية، لأن الإفادة إفادة ماذا؟ إفادة ضعيفة، والإفادة الضعيفة لا تصلح قرينة في ماذا؟ في التعريف اللي هي الحيثية يعني الحيثية القيدية العلية. كما يقال الجواد لا يخيب سائله، أي من حيث أنه ليش لا يخيب سائله؟ من حيث أنه
جواد،
من حيث العلة. الحكم وهو عدم خيب السائل ثبت لهذا الموضوع وهو الشخص الجواد من حيث أنه
جواد.
تقول أكرم العادل، ليش يجب الإكرام؟ من حيث أنه
عادل.
وحينئذ وببركة قيد الحيثية يخرج عن التعريف مثل لفظ الصلاة المستعمل في عرف الشارع في الدعاء، يخرج عن تعريف ماذا؟ عن تعريف الحقيقة. ليش؟ لأن استعمال لفظ الصلاة في الدعاء ليس من حيث أن لفظ الصلاة موضوع للدعاء، بل من أي حيث؟ التفت هذا الآن، بل من حيث أن الدعاء جزء من الموضوع له. وش يريد من هالعبارة؟ خب هذا العبارة واضحة، لأن استعمال لفظ الصلاة في الدعاء، لماذا استعملت لفظ الصلاة في الدعاء وأنت قاعد تتكلم من عرف ماذا؟ من عرف الشارع. ليس من حيث أنه موضوع للدعاء، بل من حيث أن الدعاء جزء من الموضوع له. التفت، نقول ما هو الموضوع له لفظ الصلاة في الشارع؟ الأفعال المخصوصة. الأفعال المخصوصة من ركوع وسجود ودعاء. في دعاء في الصلاة ما في دعاء؟ في دعاء في الصلاة. فيكون الدعاء جزء المعنى الموضوع له اللفظ. فاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء يكون مجاز. إذا كنت أنا من أهل الشارع وأطلقت، التفت النقطتين بس النقطة، إذا كنت أنا من أهل الشارع واستعملت لفظ الصلاة في الدعاء، أول سؤال، هذا حقيقة لو مجاز؟ حقيقة لو محقيقة؟ مو حقيقة، صحيح؟ خب نسألك مجاز لو مو مجاز؟ إن قلت أنه مجاز، المجاز يحتاج إلى ماذا؟ إلى علاقة. لأنه لا يصح إطلاق لفظ على معنى مجازا إلا بعلاقة. فإن كانت العلاقة هي المشابهة سميناه استعارة، إن كان العلاقة هي غير المشابهة نسميه ماذا؟ مجاز مرسل. فنسألك أيها المتشرع، أنت كيف أطلقت لفظ الصلاة على الدعاء؟ نقول أطلاق لفظ الصلاة في الشرع على الدعاء من باب المجاز المرسل، من جهة أن الدعاء جزء المعنى الموضوع له اللفظ، فالعلاقة بين المعنى الأصلي وبين المعنى المستعمل علاقة ماذا؟ علاقة الجزئية، وبتعبير أدق علاقة، يعني بتعبير الصلاحات علاقة الكلية، لأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الكل، والمعنى المستعمل له اللفظ هو الجزء. فحينئذ التفت مطلب، فحينئذ نستطيع أن نقول بأن المتشرع أطلق لفظ الصلاة على الدعاء ليس من حيث أن لفظ الصلاة موضوع للدعاء، بل أن الدعاء جزء المعنى الموضوع له اللفظ. واضح الفكرة؟ في الشرع وهو الأفعال المخصوصة، نتكلم بما هو شرع، بما هو شرع ما هو المعنى الموضوع له لفظ الصلاة؟ الأفعال المخصوصة. فنقول كيف تطلق لفظ الصلاة على الدعاء مع أنها غير موضوع له اللفظ، مو حقيقة؟ تقول المجاز، المجاز يحتاج إلى علاقة. ما هي العلاقة المصححة؟ أن المعنى الموضوع له اللفظ كل، والمعنى المستعمل فيه جزء، فيكون المعنى المستعمل فيه اللفظ جزء المعنى الموضوع له اللفظ. هذا يسمى علاقة الكل كلية. من الشفريقن هذا أخوه يحيي الآن يقول لأن استعماله في الدعاء ليس من حيث إنه موضوع للدعاء، موضوع للدعاء، بل من حيث، بيقولك مجاز، مجاز بلا نكتة، بل من حيث أن الدعاء له المعنى المجازي جزء من الموضوع له اللفظ. هذا بيان لوجه علاقة المصحح للمجاز. وقد يجاب بجوابين آخرين غير مقبولين عند ماذا؟ عند الشارع. يأتي وصلى الله عليه وسلم وآل بيته من الطاهرين.